بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا في رواية الحارث بن المغيرة النصري، هذه الرواية قلت له إن لنا أموالا وتجارات ونحو ذلك، فقد علمت أو قد علمت أن لك فيها حقا. قال: فلما أحللنا إذن بشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، وكل من والى آبائي فهم في حل، مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب. باب 4 من الأنفال، الحديث 9. هذا من ناحية السند. قلنا أنه يوجد نوع عدم دقة في الترتيب، نقدر نسميه في الوسائل، حيث أنه في الوسائل جعل هذا هو الحديث 7، هو الحديث 9 من الباب، من باب 4 من الأنفال. والحديث 8 من الباب كان بإسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال، وهذا يوهم أن الضمير راجع إلى علي بن الحسن بن فضال، فيكون معناه أن أنه بسند الشيخ إلى حسن علي بن حسن الفضل. وبما أن لدينا مناقشة دغدغة في الروايات التي يرويها الشيخ عن علي بن حسن الفضل، فتأتي هذه الدغدغة. لكن حينما نراجع التهذيب نرى أنه لا، الأمر ليس هكذا، وإنما التهذيب ناقل هذا عن سعد بن عبد الله وعليه. فكان الأولى بالترتيب التأليفي، الأولى في الترتيب التأليفي كان الأولى بالشيخ الحور أن يجعل هذا 9 هو الحديث 8، والثامن هو الحديث 9، حتى لا نقع فيها الوهم. فإن أحاديث الباب الرابع من الألفال كلها من أولها إلى السابع عن سعد بن عبد الله، عن الشيخ بسنده إلى سعد بن عبد الله، فهذه المشكلة تنتهي. عندئذ سعد بن عبد الله يروي بحسب نسخة الوسائل عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، هذا الوارد في الوسائل، وكذلك وارد هذا في التهذيب في النسخة التي صححها علي أكبر الغفاري هنا في إيران، صححها وعلق عليها، نقحها وعلق عليها علي أكبر الغفاري. هذه النسخة التي مكتب سماحة السيد القائد قبل مدة قاموا بطبعه وبتوزيعه على بعض الأفاضل، وهذا هو مثل من هالناحية مثل الوسائل، يعني سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، إلا أن الوارد في التهذيب في نسخة الآخندي التي طبعت في النجف كلمة أحمد بن محمد محذوفة، يعني رأسا يقول سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وهذا النسخة غلط يقينا 100%، احتمال الصحة ما وارد به، وذلك لأنه من المستحيل أن ينقل سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر مباشرة وبلا واسطة، بلا واسطة شخص واحد. وعملا هم أنا فحصت، رأيت أنه لا توجد غير هالرواية وفي نسخة الآخندي، في نسخة طبقة الآخندي، غير هذا ما يوجد ولا رواية واحدة يكون سعد بن عبد الله ناقل مباشرة عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر. وحينما راجعت الطبقة رأيت أن الفاصل بينهما كبير من ناحية الوفاة، 80 سنة فاصل بين وفاة هذا ووفاة ذاك، وكذلك من ناحية أصل تواجده والأئمة الذين أدركوا، لاحظت الأئمة الذين أدركوا، رأيت أنه هناك فاصل واضح. ما ممكن لأحمد بن، ما ممكن لسعد بن عبد الله أن ينقل مباشرة عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، وعليه فالصحيح هي النسخة التي عثر عليها صاحب الوسائل رحمه الله، وهي النسخة التي كيف علي أكبر الغفاري، من هل من الوسائل ماخذ أو محصل للنسخة. على كل حال هو حسب تحقيقه وتدقيقه مثبت أحمد بن محمد بين سعد بن عبد الله وأحمد بن محمد بن أبي ناصر، وهو الصحيح. وهذا لا يخلق لنا مشكلة، لأن أحمد بن محمد هذا مردد بين أن يكون أحمد بن محمد بن خالد أو أن يكون أحمد بن محمد بن عيسى، وكلاهما ثقة عندنا على بحث بحثناه في وقت ما. فإلى هنا لا مشكلة في السند، إنما المشكلة في أبي عمارة. هذا أبي عمارة ما معروف من اللي من هو، وبناء على المسلك الذي سلكناه من أن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي هو أحد الثلاثة الذين لا يرون إلا عن فقه، تثبت وثاقة أبي عمارة. والحارث بن المغيرة النصري هو من الأجلاء، لا كلام فيه. فبهذا الشكل، بهذا السبب، أنا سميته بصحيحة الحارث بن المغيرة النصري. هذا من ناحية السند. وأما من ناحية الدلالة ففي المتن تهافت غريب، نكاد نجزم بوقوع تحريف في الرواية، أو هذا أبو عمارة الذي نحن لا نعرفه، وإنما بسبب رواية أحمد بن محمد بن أبي ناصر أن أثبتنا تعبدا وثاقته، خب لعله هو هذا غير ثقة، لعله لا على القاعدة قد يعني في علم الله قد تنخرم في مورد أو موردين، إنما هذه قاعدة حجة لنا نأخذ بها، لا ما أكثر من هذا. فلعل أبو عمارة مو إنسان ثقة، ما منت، فنقل هكذا متنا متهافتا. ذلك أما التهافت الموجود في المتن فهو ما يلي: السؤال ظاهر في أن يكون سؤالا عن 5/4 المكاسب. السؤال هكذا ظاهر، لأنه يقول: إن لنا أموالا وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أو قد علمت أن لك فيها حقا. هذا على الأقل كلمة التجارات ظاهرة، هذا بعد يقول عندي تجارة ولك فيها حق، هذا ظاهر أنه يعني تجارته هو بما هي تجارة له، أن نحمله على تجارة غيره، خب هذا خلاف الله، ظاهره أنه راجع إلى تجارته هو. خب تجارته هو شنو هو الخمس اللي هو الحق الذي يتعلق بالتجارة للإمام؟ خب هذا لو الخمسة أرباع المكاسب. هذا السؤال. أما الجواب، الجواب يقول فلما أحللنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم؟ شنو هذا؟ شنو العلاقة بالولادة؟ وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب. خب هذا بقرينة لتطيب ولادتهم، هذا واضح في أن المسألة تنظر إلى الجوار، تنظر إلى الجوار المسبية أو إلى غنائم الحرب على أقل تقدير، إذا كلش تتوسع. فعلى كل حال هذه رواية متهافتة، وإما أن في سقطا من الدشنو أو تحريفا من الدشنو، أو أصل الرواية رغم أننا بالقانون الذي آمنا به نريد أن نبني على وثاقة أبي عمارة، لكن مع ذلك لعله في علم الله أبو عمارة ليس ثقة ونقل نقلا بلا تدقيق مثلا. هذه هي الرواية الثامنة وفق الترتيب الذي نحن رتبناه. ثم إلى هنا لو افترضنا تمامية دلالة شيء من هذه الروايات، بس صدفة هالثمان روايات اللي قرأناها ولا واحد منها تمت دلالتها على المقصود، الآن لنفترض أن شيئا من هذه الروايات دلت على تحليل خمس أرباح المكاسب، لكن لدينا روايات متأخرة 100% يقينا من ناحية الزمان ومصرحة بمطالبة الأئمة بخمس أرباح المكاسب، وهذا يعني أنه حتى لو تمت دلالة هذه الروايات على التحليل كان تحليلا وانتهى وقته ونسخ. وما هي تلك الروايات التي نقول أنها واضحة في هذا المعنى؟ عندي روايتان أنا كاتبه هنا، إحداهما رواية صحيحة ريان بن الصلت عن آخر إمام من الأئمة الذين لم يغيبوا، وهو الإمام العسكري صلى الله عليه وسلم وأبو الإمام الحجة عجل الله فرجه. رواية ريان بن الصلت باب ثماني، وسائل باب ثمانية مما يجب فيه الخمس، الحديث التاسع. بإسناده، بإسناد الشيخ عن الريان بن الصلت، إسناد الشيخ إلى الريان إسناد صحيح، وريان بن الصلت أيضا ثقة. قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام، هذا أبو محمد ما ممكن أن يكون إلا الإمام العسكري صلى الله عليه وسلم بحسب الطلاق، وفضل أبو محمد الحسن بن علي مالك سلام الله عليه، ما ممكن أن يكون. ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب عليه السلام يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى. هذا عن الإمام العسكري سلام الله عليه. فلو تمت رواية من الأئمة السابقين دلت، لو تمت ولم تتم حتى الآن، لو تمت رواية من الأئمة السابقين على التحليل، خب نقول تحليل انتهى وقته ونسخ. تحليل ولائي كان التحليل الولائي أم ينسخ ولائي؟ نسخ. هذه رواية. وعدنا رواية ثانية، الرواية الثانية أيضا باب ثمانية مما يجب فيه الخمس، الحديث الثالث. بإسناده عن علي بن مهزيار عليكم السلام ورحمة الله. إسناد الشيخ إلى علي بن مهزيار وهو تام، وعلي بن مهزيار ثقة. قال: قال لي أبو علي بن راشد وهو ثقة، فالسند تام. قلت له: أمرت أن، هذا مضمرة طبعا بس واضح أن الضمير راجع إلى الإمام. قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت مواليك بذلك. فقال لي بعضهم: وأي شيء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه. فسأسألك أنه شنو حقك في ماذا؟ قال عليه السلام: يجب عليهم الخمس. أمرتني بالقيام، يعني هذا واضح أنه مو مسألة مجرد أنه مشرع في الشريعة الخمس، وإنما مطالبا. قال: يجب عليهم الخمس. فقلت: ففي أي شيء؟ قال: في أمتعتهم وصنائعهم. أو في نسخة وضياعهم عليها. قلت: والتاجر عليه والصانع بيده حتى اللي يتجر. هذا شنو الخمس؟ خمس أرباح من الكسب. والصانع بيده، هذا الذي هو صانع يعمل يشتغل بيده ويحصل بكد يمينه. قلت: والتاجر عليه والصانع بيده. قال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم. أولا يستخدم مؤونة السنة، هذا بعد خمس أرباح من الكسب اللي هو مؤونة السنة، مؤونة السنة مستثنات بيه. يبقى الكلام في أن الضمير قلت له لمن يرجع. هذا أبو علي بن راشد بحسب الطبقة، وهو في زمان علي بن مهزيار، وعلي بن مهزيار ده ينقل عنه. هذا أبو علي بن راشد الضمير يجب أن يرجع فيه إلا إما إلى الإمام الجواد، وإما إلى الإمام الهادي. هذا مو مثل ريان بن الصلت، هذا ليس يقينا ليس من أبي محمد العسكري صلى الله عليه وسلم. إما إلى الجواد وإما إلى الهادي. وأنا أستظهر أن يكون راجعا إلى الهادي صلى الله عليه وسلم، لا إلى الجواد، لأننا في أبحاثنا السابقة رأينا أن الإمام الجواد أصلا ما أوجب على الشيعة خمس أرباح المكاسب، ما طالبهم بخمس أرباح المكاسب. في الرواية المفصلة التي قرأناها، الرواية الخامسة من باب ما يجب فيه الخمس، الرواية الخامسة من الباب الثامن مما يجب فيه الخمس، هاي الرواية المفصلة مع علي بن مهزيار. يقول: إنما أوجبت عليهم الخمس في سنة هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسرها لك. هذه مال نصف السدس. هذا فعلى العموم ما طالبهم ولا بربح تجارة، ما على العموم ما طلبهم إلا بالمقدار الجزئي الذي قال سأفسرها لك. هذا في زمان الإمام الجواد هكذا كان. فإذا الله هو ضمير يقينا مردد بين الجواد والهادي، الظاهر أنه الهادي. وعليه فهذا أيضا رواية واضحة في أنه في زمان الإمام الهادي الإمام كان يطالب بخمس أرباح المكاسب. وذيك الرواية مع الإمام العسكري، هاتان روايتان تدلان على أن الأئمة المتأخرين كلش اشتدوا في المطالبة بخمس أرباح المكاسب. وهذا يعني أنه لو كان تحليل فقد قضى أمده ونسخ. خب، استثني من هذا الذي قلت من أننا نجعل هذا هاتين الروايتين دليلا على أنه لو كان تحليل فقد انتهى أمده ونسخ. استثني من هذا من الرواية الماضية رواية واحدة بس، خب من حسن الحظ ذيك رواية دلالتها ما كانت تامة. استثني رواية أبي سيار، رواية أبي سيار اللي قرأناها قبلا. والوجه في هذا الاستثناء أن رواية أبي سيار بيها إلى أن يقوم قائمنا بيج تعبير. وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا. فهذا ما نقدر نجعل رواية عن الإمام الهادي أو عن الإمام العسكري ناسخة له، هذا ما يصير. نعم قد عرفنا أن الرواية أصلا هي أجنبية عن راجعة إلى أجرة الأرض، باعتبار أن الأرض من الأنفال والمفروض أن البصق يصل إلى الإمام، هذا راجع إلى هذا إلى أجرة الأرض. يجوز للشيعة في أيام الغيبة أن يحيوا الأراضي حتى الأراضي الأنفالية ويستفادوا منها، هذا وما إلى علاقة بخمس أرباح المكاسب. هذا قرأنا ذاك اليوم رواية أبي سيار، سأقول لكم باب أربعة من الأنفال الحديث الثاني عشر. وكذلك نستثني من هذه النكتة، نكتة أنه قد نسخ بصحيحتي أبي علي بن راشد وريان بن الصلت من قبل الإمام الهادي والإمام العسكري، نستثني من هذه النكتة أيضا رواية ستأتي إن شاء الله، رواية الروالي الآن لعلنا ندخل بها، وهي رواية عن الحج عجل الله فرجاء التوقيع المعروف الذي ورد فيه وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، هذا عن الحج. فلو فرض أن هذا دل على تحليل خمس أرباح المكاسب، لا معنى لأن نقول أن كلام الإمام الهادي أو كلام الإمام العسكري ناسخ إليه، خب هذا عن الإمام الحجة بعدهم بعد الإمامين سلام الله عليهم أجمعين. هذا من السخني، نعم هذا راح نبحث إن شاء الله ونناقش نقاشا دلاليا. خب إلى هنا تم حديثنا عن الرواية الثامنة، الآن لننتقل إلى الرواية التاسعة. الرواية التاسعة مكاتبة إسحاق بن يعقوب، هذا اللي قلنا عن الإمام الحجة ويقول أما الخمس أبيح لشيعتنا، مكاتبة إسحاق بن يعقوب مع الحجة عجل الله تعالى فرجه فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان عليه السلام. أما ما سألت عنه، هي توقيع مفصل كما تعلمون، أما ما سألت عنه من أمر المنكرين لي إلى أن قال: وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. هذا الشاهد على جملة فقد أبيح لشيعتنا، قد يقال أن هذا بإطلاق يشمل حتى خمس أرباح المكاسب. هذه الرواية نبحثها إن شاء الله تارة سندان وأخرى دلالتان. أما من ناحية السند ففي الوسائل في الباب الرابع من الأنفال الحديث السادس عشر: يقول في كتاب إكمال الدين للصدوق رحمه الله عن محمد بن محمد بن عصام الكليني عن محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان: أما ما سألت عنه من أمر المنكرين لي إلى أن قال: وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. هذا أول شيء، أول مشكلة نراها في هذا السند هو محمد بن محمد بن عصام الكليني. هذا من عرفه؟ من يدي وثاقته؟ هذا هنا نقف قبل ما نستمر في الحديث عن باقي السند، عن باقي السند. هنا الشيخ الحر بقدر ما هو موجود عندي الآن كتاب الشيخ الحر والوسائل، والأفضل أنا فحصت كثير في مكتبتي حتى أحصل لكم غيبة الشيخ الطوسي مادته، يبدو ما عندي غيبة الشيخ الطوسي هي التي تحل حل النهائية هذا المشكل. ما قلت جبت لكم الوسائل بحث القضاء، الوسائل في بحث القضاء الباب الحادي عشر من صفات القاضي الحديث التاسع. يقول: وفي كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة في هاي الرواية عن محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب قال، طبعا هنا ذاكر مقطع آخر ومو مقطعنا، بس هي نفس الرواية، ما ذاكر مقطعنا مال الخمس مال الإباحة إباحة الخمس، إنما مسألة أما الحوادث الواقعة فرجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، هذا اللي يستدل به على ولاية الفقيه. ذاك المقطع عن محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري أو العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان، أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك، إلى أن قال: وأما الحوادث الواقعة فارجع فيها إلى رواة أحاديث إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. وأما محمد بن عثمان العمري أو العمري رضي الله عنه عن أبيه من قبل فإنه ثقتي وكتابه كتابي. بعدين يقول: ورواه الشيخ في كتاب الغيبة عن جماعة، عن جعفر بن محمد بن قولوي وأبي غالب الزراري وغيرهما، كلهم عن محمد بن يعقوب. هذا بعد محمد بن محمد بن عصام مبي يضير محمد بن محمد بن عصام يعني. هذا فقط يبقى مسألة، واضح أن الرواية نفس ذيك الرواية دا يقول أولا دا ينقلها عن كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة، فإذا حتما ذاك المقطع هم بي، وإن كان هسه هنا أنا ما ناقل باعتبار أن الشيخ حر كما تعلمون يقطع الأحاديث وكل مقطع يخليه في بابه، لكن نفس ذيك الرواية مو هي روايتين. الشيخ الصدوق الرواية مرة واحدة ناقل في إكمال الدين، وبيها المقطع الذي هو أما الخمس فقد أبيح لشيعة نبيه. خب وما دام قال ورواه الشيخ في كتاب الغيبة عن جماعة، عن جعفر بن محمد بن قولوي وأبي غالب الزراري وغيرهما، إذن محمد بن محمد بن عصام يضير بعد ما كله ما محتاجين إليه. فقط لأجل دفع الدغدغة أنه واحد يقول خو هذا المقطع ما موجود هنا، لأجل دفع الدغدغة أنا قديما أظن أني في كتاب أساس الحكومة الإسلامية أظن، وهو أول كتاب طبعته أنا في حياتي، أظن أنني هناك ماخذ الرواية من نفس غيبة الشيخ الطوسي. الآن ما موجود عندي وما أدري في المكتبات موجودة حتى أشتري أو لا. هناك في غيبة الشيخ الطوسي الرواية بطولها موجودة، هناك تقطيع بعد ماكو الرواية، هم هذا موضوع أما الحوادث الواقعة موجودة بها، وهم موضوع أما الخمس أبيح لشيعتنا، كلتها موجودة. والسند هذا جماعة في كتاب الغيبة يقول: جماعة عن جعفر بن محمد بن قولوي وأبي غالب الزراري وغيرهما، كلهم عن محمد بن يعقوب، يعني جماعة عن جماعة عن الكلين رحمه الله. هالشكل خب يبقى لو أن أحدا شكك قال هسه الجماعة الثانية خب بيها بيها جعفر بن محمد القولوي وأبي غالب الزراري لا شك في وثاقتهما، لكن الجماعة الأولى منهم من يدري؟ رواه في كتاب الغيبة عن جماعة عن جعفر، هالجماعة الأولى منهم؟ قد لو أن أحدا شكك في ذلك ووسوس. هنا الجواب هو أننا نعلم أن الشيخ الطوسي قد ذكر سنده في المشيخة، ذكر سنده عن جعفر بن محمد بن قولوي وأبي غالب الزراري، قايل في المشيخة أني ما رويته عن جعفر بن محمد بن قولوي وأبي غالب الزراري، فقد رويته عن جماعة يذكر الأسماء أحدهم المفيد رحمه الله، والمفيد خلا شك في وثقته. اما الجماعه الثانيه الجماعه زين هسه اعطيكم رقم كتاب الغيبه مال ذاك اللي كنت امتلكه قديما، الان ما امتلك كتاب الغيبه اللي انا كنت امتلكه قديما بالي كان هو الكتاب المطبوع طبعة النعمان في النجف الأشرف صفحة 177. هسه الآن في قوم شنو موجود أنا ما أدري، صفحة 177 هذا في كتاب الغيب اللي قديما كنت أمتلك. نجي إلى الجماعة الثانية، جعفر بن محمد بن قولوي أبي غالب الزراري، هذول كلاهما من الأجلاء الأعظم الأكابر لا شك فيهما، وغيرهما. غيرهما منو؟ نقدر نحذر غيرهما منو؟ أنا وجدت في موضع آخر من كتاب الغيبة للشيخ الطوسي نفس الطبعة، بحسب نفس الطبعة أقول لكم صفحة 220 بحسب نفس الطبعة. أما الآن إذا نحصل نسخة هنا ما أدري يا صفحة يصير صفحة 220، ذكر السند من دون المتن. السند ذاكره، المتن ما ذكره، خو ما نحتمل أن هذه رواية أخرى، هي ذيك. السند ذاكره، المتن ما ذاكره. في السند قايل بدل ما يقول وغيرهما، ما قايل وغيرهما، قايل محمد بن جعفر بن محمد بن قولوي وأبي غالب الزراري وأبي محمد تلعكبري الشيخ قايل، وهذا أيضا من الأجلاء الكبار. إذن فالحديث يرويه الشيخ عن الكليني عن جماعة أحدهم المفيد عن جماعة ثلاثتهم من الكبار العظام، الشيخ يسمى بالنتيجة. والنقل هم مو شفهي حتى نقول وقع خطأ في الناقل اشتباه صار، ويقول أصلا بخط التوقيع وبخط الإمام الحجة احتمال التغيير خطأ في بعض العبائر شبه معدوم خلال هالطبقتين، خلال هالطبقتين إلى هنا شبه معدوم. وعليه فالرواية إلى هنا تقريبا شبه قطعية. يبقى بعدين إسحاق بن يعقوب، هذا نبحث إن شاء الله، الآن ما أظن يوجد وقت حتى نبحث إسحاق بن يعقوب، نكمل إن شاء الله حديثنا هذا غدا بعون الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.